هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، عنوانها بعض أحكام الصلاة وأهمية فاتحة الكتاب، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد شاكر اليوسفي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم قالوا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصدق أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من أجل تنوير قلوبنا ومن أجل تعجيل الفرج لولي الله الأعظم، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على النبي محمد وآل محمد. حديثنا في هذه الجمعة وبحسب التسلسل الذي نسير عليه في بحث الصلاة يجب أن يكون حول القراءة التي هي جزء مهم وأساسي في الصلاة، بعد النية وبعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستعادة من الشيطان الرجيم كما أسلفنا في المحاضرة السابقة، يأتي دور القراءة. وعندما نقول القراءة فإننا نتحدث فقط وفقط عن الركعة الأولى والركعة الثانية في الصلاة. القراءة هي قراءة الحمد والسورة، وهذا إنما يكون واجبا في الركعة الأولى والركعة الثانية. أما الركعة الثالثة والركعة الرابعة فلا تجب فيهما القراءة، وإنما ما يأتي به المؤمن، ما يأتي به المصلي في صلاته في الركعة الثالثة والرابعة لا يسمى قراءة. ماذا يسمى؟ يسمى تسبيحات. يهمني يعني أنه الإنسان من الأول يفهم هاي المصطلحات، حتى من يريد يعبر، من يريد يسأل العالم يسأل بطريقة صحيحة. البعض يسأل عن التسبيحات ولكنه عندما يطرح السؤال يطرحه بعنوان القراءة. لا، القراءة عندما نقول في المنظور الفقهي، في المصطلح الفقهي، نعني بها فقط وفقط الحمد والسورة، سورة الحمد والسورة القصيرة التي تأتي بعد الحمد، وهذا يكون في الركعة الأولى والثانية. أما الركعة الثالثة والرابعة يخير فيها الإنسان، يخير ولا يجب، بين أن يقرأ فاتحة الكتاب فقط، فاتحة الكتاب فقط بدون سورة، وبين أن يأتي بالتسبيحات، هذا إذا كان منفرد في صلاته أو كان مأموم. أما الإمام فحديثه آخر، موضوعه شيء آخر. إذن الإنسان يجب عليه في الركعة الأولى والثانية في الصلوات اليومية الواجبة أن يقرأ بالحمد والسورة، وهذا هو موضوع حديثنا إن شاء الله في هذه الجمعة. إخواني، القراءة عنصر أساسي في الصلاة، جزء مهم في الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إنسان عمدا لا يجوز له أن يترك القراءة، إذا ترك القراءة في الركعة الأولى أو الثانية عامدا وليس ساهيا فإن صلاته هذه تصبح باطلة، وهذا لا فرق بين الصلاة الواجبة أو مستحبة، حتى الصلاة المستحبة النافلة أيضا يجب فيها على الأقل أن يقرأ الإنسان بفاتحة الكتاب. وهذا هو معنى الحديث الشريف. الحديث الشريف لا يقصد أن الصلاة تكون باطلة دائما إذا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب، لا، لأن الإنسان الساهي إذا نسي ولم يقرأ فاتحة الكتاب، باتفاق الفقهاء، فقهاء مدرسة أهل البيت، ما لنا شغل مع المدارس الأخرى، الآراء متعددة والمذاهب متعددة، لكن فقهاء مدرسة أهل البيت يكاد أن يكون هذا الأمر إجماعي بينهم، الساهي الناسي الغافل نسي أن يقرأ سورة الحمد، أو قرأ الحمد ونسي أن يقرأ السورة القصيرة بعدها، يقولون صلاة صحيحة، صلاة مو باطلة. إذن شنو معنى لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ هذا مهم أريدك تفهمه. معناه أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على، يريد أن يقول الصلاة لا تشرع سواء كانت واجبة أو مستحبة. مو تقول نافلة مستحبة ويلا مو لازم أكبر وأقول سبحان الله والحمد لله، لا، تكبر تقرأ فاتحة الكتاب. إذا لا صلاة بين قوسين المقصود الإشارة إلى الصلاة بوجه عام، أعم من الواجبة والمستحبة. ولا يريد النبي أن يقول أن صلاة المصلي وإن كان ساهيا إذا لم تشتمل على فاتحة الكتاب فإنها باطلة، لا يريد أن يتحدث عن هذه الناحية. ليش؟ لأن أكو روايات أخرى تبين بأن صلاة الناسي وإن لم تشتمل على فاتحة الكتاب سهوا، سقطت سهوا، فإنها تكون مقبولة إن شاء الله وصحيحة وليست بباطلة. إذن هذا هو مفاد الحديث الشريف. إذن إحنا اليوم يا أخوان نتحدث عن هذا الموضوع، موضوع القراءة، وطبعا لا نستطيع أن نكمل جميع البحوث والمعاني المتعلقة بهذا الموضوع في هذه المحاضرة، وإنما نبدأ إن شاء الله بموضوع البسملة فقط في هذه المحاضرة، ويأتي بقية الحديث تباعا إن شاء الله في محاضرات مقبلة. إذن من الناحية الفقهية إخواني، قراءة الفاتحة والسورة في الصلاة الواجبة هي واجب ولكن ليس بركني. إيه بعد؟ الفرق بين الواجب الركني والواجب غير الركني شنو؟ الواجب الركني هو الواجب الذي تبطل الصلاة بزيادته أو نقصانه عمدا أو سهوا، حتى لو سهوا سقط من الصلاة فإن هذه الصلاة تكون باطلة، هذا يسمونه واجب ركني. أما سورة الحمد، سورة قل هو الله أحد، الإتيان بهما في الصلاة واجب، ولكن على ضوء ما تقدم الآن واجب ليس بركني. ليش؟ شنو الدليل؟ الدليل هو أنه لا تبطل الصلاة بنقصان القراءة سهوا. القراءة لما أقول أقصد الحمد والسورة، لا تبطل الصلاة بنقصان القراءة سهوا، فعلى هذا صارت القراءة واجب غير ركني. أحسنتم، هذه هي الخلاصة، خلاصة الموضوع من الناحية الفقهية. أما من الناحية المعنوية، من الناحية الباطنية، تكاد أن تكون القراءة، وأعود وأؤكد أقصد قراءة الحمد والسورة، تكاد أن تكون هي صلب الصلاة وقلبها النابض حقيقة، لأن فترة القراءة في الصلاة هي من الفترات المتميزة جدا. الإنسان من خلال قراءة القرآن في الصلاة يعيش نوعا من حديث العبد مع الله تبارك وتعالى، كما أنه في بعض الأحيان تكون العملية عكسية، يعيش الحديث من الله، من الله إلى العبد الواقف بين يديه يصلي ويناجي ربه. هكذا في سورة الحمد، سورة الحمد إخواني مقسمة إلى فصول ثلاثة. المقطع الأول حديث الرب تبارك وتعالى مع العبد، والمقطع الأخير حديث العبد مع الله تبارك وتعالى، وهناك مقطع في الوسط يربط بين هذه الفقرة وتلك الفقرة. هذا المقطع الذي في الوسط عجيب جدا، في حالة من الازدواجية، هم حديث العبد مع الرب وهم حديث الرب مع العبد، وهذا شيء عجيب. المنطقة في الوسط تربط بين هذه الفقرة وهذه الفقرة. لاحظ أنت، العبد أول ما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، شنو يعني؟ كأنه الله عز وجل يريد أن يقول له، هذا نقول الحديث من الله إلى العبد، يقول له عبدي فليكن مفتتح صلاتك، مفتتح مناجاتك معي أن تحمدني وتذكرني وتثني علي وتصفني وتنعتني بالنعوت والصفات التي أحب أن أدعى بها وأن أوصف بها، بالرحمة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه من أعظم الصفات الإلهية. بعدين اذكر، من الذي يقول؟ الله تبارك وتعالى يقول للعبد اذكر في وقوفك هذا بين يدي، وقوفك بين يدي يوم القيامة، وذلك من خلال قولك مالك يوم الدين، وأن مآلك ومرجعك إلي في نهاية المطاف وفي خاتمة هذه الحياة وخاتمة هذا المشوار. هذا حديث الرب مع العبد. لكن حديث العبد مع الرب شلونه؟ لا، أهم شيء أن تطلب من الله عز وجل الهداية والثبات عليها، تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا حديثك أنت مع الله. ذاك حديث الله معك، حديث الله جل جلاله معك، وهذا حديثك أنت مع الله. يجب أن يكون وأن يتمحور دائما حول هذا المحور وحول هذه الركيزة، طلب الهداية، هذا هو المهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين، إياك نعبد وإياك نستعين، شلون هذه؟ هذه عبارة جدا جدا عجيبة يا أخوان، إن شاء الله نتحدث عنها بالتفصيل. واقعة في الوسط تربط ما بين هذه الفقرة التي تمثل حديث الله جل جلاله مع العبد، وبين تلك الفقرة التي في الحقيقة تمثل حديث العبد مع الله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، شنو فيها من معاني وأسرار؟ إن شاء الله راح نتحدث عن هذا بالتفصيل بحول الله وقوته. زين، إذن الإنسان من خلال القراءة يبدأ يحلق في روعة الحديث من الله وإلى الله، من الله وإلى الله، يبدأ يحلق في هذا الفضاء الرحب. إحنا الآن في الحقيقة ما نستطيع أنه نتكلم عن كل معاني سورة الحمد اليوم، فقط وفقط نتحدث عن البداية، عن المستهل، بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الكلمة العظيمة، هالكبريت الأحمر، هالإكسير الأعظم الذي يقلب الأشياء رأسا على عقب، عجيب غريب. تتصورون يا أخواني هالكلمة هذه هالبسيطة، عبارة جملة، لكن يا لها من جملة، هذه سببت هداية أمة كاملة، بداية هداية بلقيس ملكة سبأ من هاي الكلمة. هي جات قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، كتاب كريم تصفه بأنه كريم، ايش بهذا الكتاب؟ جملتين مو أكثر، رسالة مختصرة جدا، وريقة صغيرة هكذا حملها الهدهد بمنقاره، لا تتصور أنها رسالة طويلة وعريضة، صغيرة جدا مختصرة بينها القرآن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، خلاص هذه. مع ذلك بلقيس بنباهتها وذكائها وفطنتها كانت امرأة ليست عادية، ولذلك اختيرت أن تكون ملكة، وكانت ملكة بحق، هدت قومها. على أي حال، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، تصف هذا الكتاب المختصر بأنه كتاب كريم، ايش به هذا الكتاب؟ فقط وفقط بسم الله الرحمن الرحيم، وباقي الكتاب تهديد، اصلا باقي الكتاب تهديد ووعيد، شلون صار هذا الكتاب كريم في منظور بلقيس لهذه العبارة؟ بمجرد ان تليت عليها هذه الفقرة، ضربت هذه الفقرة في صميم قلب بلقيس، وأشعرتها ببداية الهداية وسلوك طريق مرضات الله تبارك وتعالى. هل العبارة هذه عندما قرعت سمع بلقيس شعرت بشيء غير طبيعي، شيء غير عادي، لذلك اهتزت لها بجميع مشاعرها وأعماق قلبها، وصارت هاي العبارة بداية الهداية. اهتدت بلقيس في نهاية المطاف، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وتبعها طبعا سائر قومها. هاي العبارة هي المفتتح. وهكذا كانت سيرة الأنبياء، جميع أعمالهم الكبيرة والصغيرة يشرعون فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها، نوح سلام الله عليه عندما شاء الله عز وجل له ولمن آمن به النجاة من الهلاك ومن الغرق، وأمره بصنع السفينة، علمهم هاي العبارة. قالت لي تركبون السفينة مو تركبون بها شلون ما كان، لا، أول خطوة تحطونها، أول قدم تضعونه على سلم هذه السفينة يجب أن يكون مرافقا ومتزامنا مع هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هذه هي سيرة الأنبياء. ويا أخواني هذا درس عظيم. للأسف الشديد إحنا كل يوم نصلي 5 مرات ونقرأ هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم في كل صلاة على أقل تقدير 4 مرات. وهذا بعد على أقل تقدير يقول بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحمد، وبسم الله الرحمن الرحيم وين؟ في قل هو الله أحد. هذا إذا قرأنا الحمد قل هو الله أحد في الركعة الأولى والثانية يصير 4 مرات بكل صلاة. وإذا قرأنا الحمد بعد بالثالثة والرابعة بعد يصير إيش قال؟ 6 مرات مثلا. مع ذلك إحنا في غفلة عن هذا الموضوع. الإنسان المؤمن ينبغي له أن يجعل هذا منهاج حياته، دستور عمله يوميا. ما يعمل عمل إلا ببسم الله. تطلع من بيتك أول الصبح، أول قدم تضعه خارج المنزل بسم الله. تريد تروح للدكان، أول شيء تريد تفتح المتجر تقول بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا عندما تجلس على كرسي عملك، وهكذا عندما يدخل الإنسان المسجد، هكذا عندما يخرج الإنسان من المسجد، هكذا عندما يأكل. روايات كثيرة تؤكد على هذا الموضوع خصوصا بالنسبة إلى الأكل. على كل صنف صنف تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نسيت التسمية على كل صنف صنف وذكرت في أثناء الأكل تقول بسم الله على أوله وعلى آخره. هذه هي وصايا رسول الله وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن إحنا للأسف من هاي الناحية في غفلة. تتصور على أنه الإنسان إذا جعل هذا دستور عمله دائما، يركب السيارة بسم الله، يدخل البيت بسم الله، يطلع من البيت بسم الله، أعماله كلها تكون مليئة بالبركة والرحمة والخير، وما يكون شيء منها وبالا عليه إطلاقا. لكن إحنا للأسف الشديد أن جاءنا هذا البلاء. من أين أتانا هذه المصيبة؟ أتتنا هذه المصيبة من أين؟ شخص جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه قال لي سيدي خرجت من المنزل وأنا قاصد إليك. أشو أول ما طلعت إصبعي راح بالباب، بعدين مشيت شوية خطوتين ثوبي علق بفرد شين شق الثوب، مشيت بعد شوية شو دخلت شوكة برجلي. شنو القضية؟ أنا جاي لك كل هاي المشاكل والمصائب بالطريق من البداية للنهاية. قال له تدري ليش؟ المضمون يعني ها سمار نقلت الرواية بالحرف بالمضمون. قال له تدري ليش؟ قال لي ليش؟ قال لي الله يحبك. شلون يعني الله يحبك؟ قال لي رادي ذكرك أنه هيك عمان لازم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنت قاصد ولي الله؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم انت طالع؟ قال لا. قال له هاي كل هاللي جاتك من وراء هذا الموضوع. صحيح يعني هذا اذا الله يحب العبد يعني يذكره. لكن انت اذا تريد اعمالك يحل فيها البركة، تحل فيها الرحمة، يحل بها الخير، ابدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث كل عمل ذي بال، ذي بال يعني ذي شأن، لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني هو مقطوع مآله إلى انتهاء. فهذه كلمة مهمة جدا يا أخوان. وذاك اليوم والله شفت فيلم حقيقة، هذا الفيلم يجب أن يعرض ويعرض دائما، معجزة من المعاجز حقيقة. تصوروا الآن علميا ثبت من الناحية العلمية، وهذا العلم طبعا من ورائه باحثون كبار، قسم منهم دكاترة مسلمين، قسم منهم دكاترة غير مسلمين. وأجريت هذه التجارب، أجريت في تركيا، والفيلم هذا منتج وموجود وأحيانا يعرض بين فترة وأخرى. أنه ثبت أن اللحوم التي لا يقرأ عليها بسم الله الرحمن الرحيم عندما تذبح، لا يقرأ عليها بسم الله والله أكبر، يعني لا يذكر عليها اسم الله عز وجل عندما تذبح، تكون أسرع شيء إلى الفساد، وتتكاثر فيها البكتيريا بين أنسجتها بسرعة فائقة بشكل عجيب وغريب. بينما تلك اللحوم التي حين ذبحت، أقول لك هذا مدعوم بالصور والدلائل الميكروسكوبية، التي حين ذبحت ذكر عليها اسم الله بسم الله والله أكبر، توجد فيها لكن كمية ضئيلة ضئيلة جدا من البكتيريا، لا تقاس بتلك الكمية الهائلة الموجودة في اللحوم التي ذبحت ولم يذكر عليها اسم الله عز وجل، مدعوم بالصور والشواهد. ويقولون هاي معجزة، احنا ما جايين نفهم شنو يعني، ما نقدر نفسرها تفسير علمي، فرد كلمة ينطق بها إنسان تخرج من فمه إلى حيز الفضاء إلى الهواء، تؤثر على هذه الذبيحة تأثيرا ماديا، شلون يصير؟ فرد شيء أمواج أو حالة معنوية، ذكر أمواج صوتية تطلع على الفضاء، شلون تقلب هاي الذبيحة تأثر عليها هذا التأثير المادي، بحيث إذا لم يذكر اسم الله عليها تجد الجراثيم والبكتيريا تسرع إلى أنسجتها، بينما إذا ذكر اسم الله عليها لا تضمحل تلك الجراثيم وتلك البكتيريا، يوجد منها الشيء بسيط، الشيء الذي كان موجودا سابقا قبل أن تذبح، شيء عجيب غريب يعني. فهي بسم الله الرحمن الرحيم يا أخواني، هذه هي مفتاح كل خير، مفتاح كل خير، يجب عليك أن تتواصل معها، تلتزم بها دائما في كل عملك. وبعدين يا اخواني اوصيكم بعدها، ما هي وصية، انت وقاعد على المائدة خاف يعني زوجتك ناسية، ابنك بنتك، الاشخاص القاعدين اذا كانت اكو مأدبة مثلا انت دعيت اليها او دعوت اليها اشخاصا، قول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي، تدري ليش؟ حتى تذكر الناس، حتى تذكر الناس. وهكذا احنا عدنا في رواياتنا أنه في الحقيقة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذه من صفات المؤمن، يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هسه هو الشيء الذي مفهوم عادة أنه الجهر في الصلاة يعني، لكن لا، أنت اجهر بها دائما، لأن الرواية هي مطلقة، من صفات المؤمن ثلاث، زيارة الأربعين التختم باليمين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، تجهر بها، ذكر إذا إنسان ناسي تذكر بأنه يأتي بهذه الكلمة العجيبة. تتصور يا أخي حتى في الأمور الغامضة والأمور السرية جدا، مثلا في المعاشرة، معاشرة الزوج مع أهله، روايات كثيرة تؤكد على هذا المعنى، أنه في أول المعاشرة لازم تقول بسم الله الرحمن الرحيم. تريد تشوف هاي الروايات، راجعها في تفسير قوله تبارك وتعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، يعني الشيطان يشارك الناس في الأموال، وهذا معروف، يوسوس له يروح يأكل من حرام، لكن يشارك في الأولاد شلون؟ هاي عبارة عجيبة، شاركهم في الأموال والأولاد، الشيطان يشارك بني آدم في أولادهم، شلون يشاركهم في أولادهم؟ روايات أهل البيت سلام الله عليهم وضحت لنا هذا الأمر، أنه حين المعاشرة إذا لم يأتي الزوج بعبارة بسم الله الرحمن الرحيم يكون هذا الولد شركا للشيطان، وأما إذا جاء بهذه العبارة يتنحى الشيطان ويكون هذا الولد ولدا صالحا مؤمنا يرجى له الخير. أما إذا انعقدت نطفة هذا الولد بدون بسم الله الرحمن الرحيم، نعم طبقا لروايات كثيرة تقول يكون هذا الولد شركا للشيطان، يقضى الولد منهما جميعا في بعض الروايات، يعني من الزوج ومن الشيطان، هذا معنات وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن هاي العبارة عجيبة، أصلا هاي العبارة من شأنها أن تطرد الشيطان، تدحر الشيطان في كل عمل عبادي، يجب عليك أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين إلها تأثير في التقليل من الذنوب. شلون يعني؟ يعني الإنسان إذا راح فتح الدكان أول الصبح وقال بسم الله الرحمن الرحيم، لكن مو بس لفظا، لا لفظا وقلبا مع التوجه، يعني أبدأ عملي في هذا اليوم باسمك يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. تتصور عندما يريد أن يكذب في المعاملة يتذكر يقول أنا أول الصبح يوم فتحت الدكان فتحت بسم الله وعلى اسم الله، وما هذا شأنه؟ لا يناسبه اقتراف الذنب، لا يناسبه معصية الله، فيمتنع عن الكذب، يمتنع عن الغيبة، يمتنع عن النظر إلى الحرام، يمتنع عن أكل الحرام، يمتنع عن سائر الذنوب. إذا توجه بأنه بدأت هذا العمل بسم الله، إذا توجه فتصير هذه العبارة سبب للوقاية من الذنوب وطرد الشيطان الرجيم. زين يا أخي، الآن هذه بسم الله الرحمن الرحيم، الباء طبعا للابتداء، يعني أبتدئ، معناته بسم الله يعني أبتدئ على اسم الله وأقول الحمد لله رب العالمين، يعني أقرأ سورة الحمد مبتدئا هذه القراءة ومستعينا بسم الله تبارك وتعالى. هل الذي تشوف بعض الناس لحد الآن ما جاء يقتنع بأنه بسم الله الرحمن الرحيم هاي جزء من السورة؟ لحد الآن أكو نقاش طويل وعريض، بسم الله جزء من القرآن، جزء من السورة لو مو جزء من السورة، واجب نجيبها لو مو واجب، بحث لحد الآن. عجيب غريب، إذا هي بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة ومستحبة ومؤكد عليها حتى في مثل المعاشرة، معاشرة الزوج مع أهله، فما ظنك بقراءة القرآن؟ والله تبارك وتعالى في أول سورة نزلت على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله يأدب بهذا الأدب، شو يقول له؟ اقرأ باسم ربك، مو هي أول سورة نزلت على رسول الله كما يقولون، كما يقولون هسه على كل، اقرأ باسم ربك، باسم باسم، اقرأ باسم ربك، خلي قراءتك أولها بسم الله. شلون بعد تشكك في هذا الموضوع أنه بسم الله الرحمن الرحيم واجب نجيبها لو مو واجب، جزء لو مو جزء؟ الآن احنا قليلين، يمكن نادر من فقهاء أنا واحد أو اثنين الذي يقول مو معلوم أنه بسم الله الرحمن الرحيم جزء من السور القرآنية غير سورة الحمد. أما سورة الحمد فقط عن بسم الله الرحمن الرحيم جزء منها، بدليل قوله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، عدهن ما يصير سبع إلا إذا حسبت بسم الله الرحمن الرحيم واحد، إذا ما حسبتها واحد يصير ست، صحيح أو لا؟ لذلك من تفتح القرآن على سورة الحمد تشوف مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم واحد، هاي آية رقم واحد، هذا باتفاق المسلمين أنه بسم الله الرحمن الرحيم جزء من سورة الحمد. أما هل هي جزء من سائر سور القرآن؟ إحنا عندنا تقريبا إجماعية المسألة، لم يخالف في ذلك إلا واحد أو اثنين، مع ذلك يقول بسم الله الرحمن، وإن لم تكن جزءا من سورة قل هو الله أحد، وإن لم تكن جزءا من سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، لكن مع ذلك يجب الإتيان بها، يجب الإتيان بها. فإحنا من ناحيتنا فقهاء مدرسة أهل البيت مجمعين على أنه يجب عليك أن تبسمل، تبسمل لما أقول يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية سورة الحمد وفي بداية أي سورة تقرأها في الصلاة. أما فقهاء المدارس الأخرى لا، تشوف يوم يجيبها، يوم إذا يجيبها شو يجيبها؟ شلون إخفاتية يكون ما تسمعها وكأنه عيب، يعني عجيب خير. هاي أعظم آية في كتاب الله، شنو المشكلة يعني إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي؟ أنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بصوت عالي، هو بسم الله الرحمن الرحيم هم اجهر بيها. ولذلك تشوف أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أكدوا علينا بأنه أنتم على خلاف هذا صيغة بسم الله الرحمن الرحيم، حتى في الصلوات الإخفاتية يعني الظهر والعصر جيبوها بصوت عالي بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين نقول الحمد لله رب العالمين بصوت خافت، وهذه إلها فائدة كبيرة يا أخوان. تدري إنسان لما جاي من برا متأخر عن صلاة الجماعة، شايف الإمام واقف، المأمومين واقفين، لكن ما يدري الإمام بالركعة الأولى والثانية حتى إذا كبر لا يقرأ شيء، بعد يلتحق وياه ويسكت. أو الإمام هو بالركعة الثالثة والرابعة، يعني الإمام مشغول بشنو؟ بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بالتسبيحات، فهو يلزمه حينئذ إذا كبر أن يأتي بسورة الحمد. إذن شلون يعرف؟ إذا كان صلاة مغرب وعشاء وصلاة صبح وقعد يسمع الإمام. أما إذا صلاة ظهر وعصر الإمام في الركعة الثالثة والرابعة والأولى والثانية يقرأ إخفاتي، ما يستطيع أن يفرق. فيفرق من إيش؟ من خلال بسم الله الرحمن الرحيم. هاي بركاتها، هاي بركات الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إحدى بركاتها يا أخوان. فإحنا حقيقة نستغرب من هذا الإصرار والتعمد على أنه هاي الآية بالذات إذا قرأت تقرأ إخفاتية يكون لا حد يسمعها. ليش؟ ليش لا حد يسمعها؟ بالعكس إنسان لازم يجهر بها لأنها تطرد الشيطان. زين الآن تقول لي هذه أنا فهمت الآن من خلال كلامك كله فضيلة بسم الله الرحمن الرحيم، فهمت، لكن ما بينت لي شنو معناها. فضيلتها عرفت، الفضيلة العظيمة معناها شنو؟ شوف يا أخي، الباء قلت للابتداء، بسم الله الموصوف بأنه رحمن ورحيم. ليش الله عز وجل اختار هالصفتين على الرغم من أن كلتيهما مصدرهما واحد، مشتقة من كلمة واحدة وهي الرحمة، وهذا على خلاف الشيء الدارج. الدارج في القرآن التنوع، لما يقول سميع يقول بصير، لما يقول علي يقول عظيم، لما يقول غفور يقول رحيم، صحيح لو لا؟ لكن هنا في هاي الآية العجيبة ذات التركيب العجيب وذات التأثير العجيب تشوف التكرار من نفس المصدر، مشتق من نفس الكلمة، الرحمن الرحيم. الرحمن هو الرحيم لو لا؟ كلاهما تقريبا مشترك من حيث أنه يشير إلى رحمة الله عز وجل. يعني شنو؟ يعني أريدك أيها المؤمن عندما تذكر اسمي في بداية صلاتك وفي بداية كل عمل من أعمالك أن تذكر رحمتي، تذكر رحمتي ولا شيء غير الرحمة، تذكر رحمتي فقط وفقط. قل بسم الله الرحمن الرحيم فقط وفقط. الحديث عن الرحمة يدور حول هذا المحور. طبعا الرحمن تختلف عن الرحيم بفارق بسيط جدا ودقيق جدا. الرحمة في كلمة رحمن تشير إلى الرحمة العامة، لكن الرحمة في كلمة رحيم يراد منها الرحمة الخاصة. شلون يعني؟ إيه؟ رحمة الله عز وجل على قسمين، رحمة عامة ورحمة خاصة. رحمة العامة في دار الدنيا يسمونها الرحمة التكوينية، يرزق المؤمن والكافر، مخلي الكفار والعصاة والفجار والفساق كيفه، خلي يعيش ياكل ويشرب ويتنعم ويستانس ويفرح، مو مشكلة خلي. هذا إنما يتنعم في دار الدنيا بهذه النعم على الرغم من معصيته لله، يتنعم بهذه النعم برحمة الله، هي يسمونها رحمة عامة تشمل المؤمن وتشمل الكافر. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. حقيقة لكن رحيم، رحيم لا هي ما تشمل الكافر، رحيم تشير إلى عمق الرحمة، إلى خصوصية الرحمة. شوف ذيك شلون، رحمن عامة واسعة، رحيم خاصة. أصلا اللفظ يبين هذا المعنى، يدل على هذا المعنى، رحيم بالمؤمن. شلون رحيم بالمؤمن؟ في الدنيا بهدايته وتثبيته على الإيمان، ورحيم بالمؤمن في الآخرة بوقايته من نار جهنم وإدخاله إلى الجنة ووقايته من أهوال يوم القيامة. هذه رحمة خاصة ما تنال المشركين لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهي رحمة خاصة بالمؤمنين. إذن الرحمن تشير إلى عمومية الرحمة، رحيم تشير إلى عمق الرحمة. وإلى خصوصيتها بالمؤمنين. الآن يا أخي أقول لك بعد شيء وأختم. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الحمد تختلف عن بسم الله الرحمن الرحيم في قل هو الله أحد، وبسم الله الرحمن الرحيم في قل هو الله أحد تختلف عن بسم الله الرحمن الرحيم مالت إنا أنزلناه، وعلى هذا فقسم سواها. يعني كل بسم الله الرحمن الرحيم تختلف باختلاف الإضافة من هذه السورة إلى تلك السورة. شلون؟ وضح لي باختصار. أنت في سورة الحمد لازم تقصد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يعني بسم الله أحمد الله. لكن في سورة التوحيد لا، بسم الله الرحمن الرحيم قول، بسم الله قول، باسم الله قول. ماذا أقول؟ قل هو الله أحد باسم الله. اختلفت لو ما اختلفت؟ اختلفت باختلاف الإضافة، صارت بسم الله في الحمد ابتداء للحمد، وبسم الله في التوحيد ابتداء للإقرار بالتوحيد، وبسم الله في إنا أنزلناه. ها يريد أن يقول لك بسم الله أنزلناه، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. فصار كل بسم الله بسم الله في مبتدأ كل سورة سورة تختلف عن الثانية، إلا طبعا سورة براءة اللي هي ما بها إيش؟ ما بها بسم الله أصلا. ليش تقدر تقول لي؟ لأنه ما ينسجم ما يلتئم قول الرحمن الرحيم مع براءة. شلون يصير بسم الله الرحمن الرحيم براءة؟ ما يصير هذا، ما له معنى. لذلك حذفت من سورة براءة. وأما بقية السور القرآنية لا يلتئم معها هذا الكلام، هذا القول، هذه العبارة. وعليك أن تقصد أنك تبدأ بهذه السورة أو تلك باسم الله وعلى اسم الله تبارك وتعالى. زين، هذا حديثنا فيما يخص بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يأتي الحديث تباعا بالنسبة إلى سائر فقرات سورة الحمد المباركة العظيمة، وبيان بعض أحكام موضوع القراءة، لأنه القراءة قراءة القرآن في الصلاة لها أحكام خاصة إن شاء الله راح نبينها في المحاضرات المقبلة. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم جميعا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم تواب كريم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.